بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب الأمان والصلح والمهادنة. باب تحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. قال: متفق عليه. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قال: رواه أحمد والبخاري. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن المرأة لتأخذ للقوم، يعني تجير على المسلمين. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. هذا الباب أورده المجد بن تيمية رحمه الله بعد الكلام على باب وقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. وأما من مكة إلى المدينة فقد انتهى أمر هذه الهجرة بإسلام أهل مكة، لأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرادوا أن يهاجروا من مكة إلى المدينة بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأصبحت دار إسلام، فقال لهم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإن استنفرتم فانفروا. وهذا هو سبب ورود هذا الحديث. ومن هنا استنبط أهل العلم أحكاما، أن البلد التي تفتح وتصبح بلدا مسلما وتظهر فيها شعارات الإسلام وشعائره، هذه لا ينبغي لأهلها أن يتركوها إلى غيرها من البلدان باسم الهجرة، لأن البلد قد أصبحت بلد إسلام. وهكذا مر بنا أن المجتمع المسلم إذا قام في بلد وأهله لا يؤذونهم ولا يتعرضونهم بسوء ويأذنون لهم في إقامة شعائر دينهم فينبغي أن يبقوا ولا يهاجروا، لأن وجود الإسلام في هذه البلدان فيه إظهار لدين الله، ولأن هذا يمكن الناس من المقارنة بين الإسلام وغيره من الديانات، فيكون وجودهم سببا لانتشار الإسلام. واليوم لو نظرنا إلى كثير من دول العالم التي توجد فيها أقليات مسلمة هكذا يسمونهم، يعني نجد أن للإسلام وجودا، وأن هذه الأقليات مطلوب منها أن تعرف الناس بدين الله وأن تسعى على نشر هذا الدين بين من لم يبلغهم، وأن وجوب الدعوة في حقهم أمر مطلوب، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه يظهر هذا الدين على غيره من الأديان، وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه يجب علينا أن نقوم بالدعوة. ووجود الأقليات المسلمة في البلدان التي يغلب عليها الكفر فرصة سانحة للدعوة إلى الله بالحسنى، كما قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إلى غيرها من الآيات التي تحثنا على الدعوة إلى الله. ولهذا يتعين على أصحاب هذه الأقليات أن يبقوا في بلدانهم ولا يطبعوا في ولا يفكروا في الهجرة والخروج من البلاد بدعوى أنها بلدان كافرة، ما داموا قادرين على إقامة دينهم وما داموا قادرين على أن يؤدوا شعائر الإسلام دون خوف أو ذلة. لكن إن شدد العدو عليهم وآذاهم الكفار وعرضوهم للفتن فعندئذ لا بأس من الهجرة، عملا بهذه الأحاديث التي ظاهرها الإنكار على المسلمين في إقامتهم مع الكفار. هذا محمول على الأحوال التي يكون فيها المسلمون مستضعفين، أما إذا كان المسلمون ولله الحمد أقوياء وقادرين على أن يقيموا شعائر دينهم فلا يجوز لهم أن يخرجوا باسم الهجرة. وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، وهذا المراد به الهجرة التي كانت متعينة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كانوا في مكة يصارعون قريشا وينابذونهم العداء وكانت قريش تعرضهم للفتنة وللأذى، أمرهم الله تعالى بالهجرة، فكانت الهجرة في حقهم واجبا عينيا. لكن بعد أن فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة انتفى هذا الحكم، فصار لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة. أما غيرها من البلدان فإن تعرض المسلمون فيها لما تعرض فيه المسلمون من أهل مكة فلا بأس من الهجرة. قال ولكن جهاد ونية، أي ولكن يمكنكم الخروج من مكة والانتقال منها بقصد الجهاد في سبيل الله وفتح البلدان ونشر دين الله، وكذلك يمكنكم الخروج بنية فيها نفع يعود على المسلمين سواء كانوا أفرادا أو كانوا جماعات، كأن يخرج الواحد منهم للتجارة أو للحصول على الرزق أو لإشغال وظيفة، لا بأس ما دام هذا العمل سائغا جائزا. وكذلك لا بأس أن يخرج الناس من بلاد المسلمين إلى غيرها إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، كأن يتعلم علوما لا توجد في أرض المسلمين، وكأن يتخصص في أمور يحتاج إليها المسلمون، لأن المسلمين مطلوب منهم أن يتعلموا كل ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم. فإذا لم يوجد في المسلمين من يتعلم تخصصا معينا أو علما معينا يأثم المسلمون كلهم، لكن إذا خرج بعضهم وتعلم فإن تعلمه يرفع الإثم عن المسلمين، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك لو خرج بعض أبناء المسلمين إلى ديار الكفر أو ديار غير المسلمين للعلم، سواء كان العلم دنيويا أو كان العلم صناعيا أو كان مما يعود على المسلمين بالنفع، فإنها هذا أمر لا بأس به، بل هو متعين إذا خلى المسلمون أو خلى أحد من المسلمين في معرفته. وهذا معنى قوله ولكن جهاد ونية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني وإذا طلبكم الإمام دعاكم إلى الجهاد في سبيل الله لقتال طائفة من الكفار أو لقتال طائفة باغية فعليكم أن تستجيبوا، لأن هذا من الأمور التي أمر الله تعالى بها، ولأن فيها تحقيقا للجهاد. لذلك الهجرة تنقطع من البلد التي يقيم فيها المسلمون أو يفتحها المسلمون، إلا أنه يمكن الخروج من هذه البلدان لهذه الأسباب، لطلب معيشة ورزق أو لاستنفار عدو أو للجهاد في سبيل الله. وهكذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وسئلت عن الهجرة يعني من مكة إلى المدينة، فقالت لا هجرة اليوم لا هجرة اليوم، كان المؤمن يقر بدين، كان المؤمن يفر بدينه إلى الله ورسوله، لأن مكة كانت بلد كفر وأذى تعرض المسلمين للأذى، لذلك كانوا يعني يفرون منها إلى المدينة. بل إن الله سبحانه وتعالى عاتب الذين لم يخرجوا وبقوا في الذل، حيث أخبر أن الملائكة تسألهم لما لم يهاجروا ولا تقبل منهم عذرا في أنهم مستضعفون في الأرض، لأن أرض الله واسعة ويمكن الخروج منها ودفع الأذى. قالت فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، يعني في مكة، والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ما دام قادرا على العبادة، وإنما تلزمه الهجرة إذا حيل بينه وبين أداء العبادة. قال الحديث رواه البخاري. قال وعن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه، يعني أحد المهاجرين، أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود، وهذا الأخ كان بمكة ولم يخرج منها ولم يهاجر، وبعد أن فتح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مكة جاء يريد ويرغب في الهجرة. قال أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال هذا مجالد جاء يبايعك على الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا: لا هجرة بعد الفتح، أو لا هجرة بعد فتح مكة، لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. وهذا الحكم ليس خاصا بأهل مكة، وإنما يشمل كل مدينة يفتحها المسلمون ويأخذونها من أيدي الكفار، وتكون الغلبة فيها للمسلمين وتكون السيطرة فيها للمسلمين، فعندئذ يرتفع منها أو عنها حكم الهجرة إلى غيرها، ويصبح الهجرة من غيرها إليها، والله أعلم. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على أحاديث هذا الباب بما يلي، لكن هنا سؤال يقول: ما تقول في صوم يوم النصف من شعبان، هل هو سنة أم لا؟ الجواب: إن إفراد صيام يوم النصف من شعبان ورد فيه أثر ضعيف جدا ولا يصلح للاستدلال به، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان كثيرا، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا، يعني أو أياما كثيرة من الشهر، كصيامه من شعبان. لكن إفراد ليلة شعبان بدعوى أن هذه الليلة هي التي أشار الله إليها في قوله: فيها يفرق كل أمر حكيم، وأنها فيها ليلة تقدير الأحكام وتقدير القدر وكتابة الأقدار، هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما ما جاء في ذلك حديث ضعيف ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يفردون يوم الخامس عشر بالصيام، لكن كانوا يصومون من شعبان أكثر، فإذا صادف أن واصل الإنسان الصيام في هذا اليوم مع ما قبله ومع ما بعده على اعتبار أنه من صيام التطوع فلا بأس، وكذلك لو صادف يوم الخامس عشر يوم الاثنين أو يوم الخميس وصامه الإنسان اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين ويوم الخميس فإن هذا سنة، أما إفراد يوم الخامس عشر بالصيام لمجرد إنه يوم النصف من شعبان وأنه هذا اليوم يعني اختص عن غيره من أيام الله تعالى بفضيلة أو بمزية، فهذا الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث سمرة يعني الأول الذي أورده في الباب بقوله وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشركين وسكن معه من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. هذا الحديث يقول عنه الإمام الذهبي قال: إسناده مظلم يعني ضعيف جدا، لا تقوم بمثله حجة، يعني في منع المسلمين أن يسكنوا أو يساكنوا الكفار. نعم إن ساكنوهم على سبيل أنهم معجبون ومفتونون بأخلاقهم وأنظمتهم وبأسلوب حياتهم، هذا الذي فيه الخطر، ولا شك إن هذا يعد نوعا من التبعية. لكن لو أن إنسانا نزل مثل هذه البلدان وغرضه الأول أن يقيم دين الله وأن يعلو وأن يرفع شعار الإسلام، أو أنه أقام في هذه البلد لوفرة العمل فيها شريطة أن لا يلحقه ضرر أو نقص في دينه كما هو الحال في كثير من المسلمين الذين ينزلون كثير من بلدان الكفر على مستوى قارات العالم، يذهبون إليها بغرض العمل، وربما توفر لهم من الأعمال أدناها وأسوأها وأردأها، بل إن منهم من لا يتقي الله ويخوض في أعمال محرمة كالذين يشتغلون في الحانات وفي البارات يقدمون الخمر للناس، ويشتغل الواحد منهم نادلا يقدم الخمر حينما تطلب منه، وربما اشتغل في أمور أسوأ من هذه لا نصون يعني نصون مجلسنا عن ذكرها، ويدعي أنه لم يجد عملا غير ذلك، بل إن هذه الأعمال قد تحمله على أن يهجر دينه فلا يصلي بدعوى أن الأعمال في وقت الصلوات وأن صاحب المحل لا يأذن له بالصلاة ولا يصوم بدعوى أن العمل فيه مشقة، ولا يظهر دينه، بل ربما غير اسمه، وربما لو سئل عن دينه لا يجيب بدعوى أنه يستحي أن ينتسب إلى الإسلام. فمثل هذا عندما يقيم مع الكفار يكون منهم، بل ربما يكون عقابه أشد لأنه عرف الحق وتركه ولم يعمل به وعمل بخلافه، كما نرى هؤلاء يتزيون بالزي، زي الكفار، بل ربما بالغوا ووضعوا كالقبعات ولبسوا في صدورهم الصلبان ووضعوا أو نقشوا على أجسادهم الصلبان ونحو ذلك، كل هذا بدعوى الإعجاب أو بدعوى أنه يغير وينكر من جسد من شكله حتى لا يتهم بأنه مسلم. أشك إن من كان هذا حاله فإنه يعني يستحق من العذاب أشد مما يستحقه الكفار. لكن لو ذهب إلى بلد ضاقت الرزق به في بلده وذهب إلى غيرها من البلدان وأقام بها ثم بدأ يدعو إلى الله بقدر ما ييسر له، وإن لم يتمكن من الدعوة على الأقل يحافظ على دينه ويقيم شعائر دينه، فهذا مما يرجى له الخير إن شاء الله. وهذا الحديث حديث سمرة وغيره يحمل على من كانت تلك شاكلته الذي يغير من دينه ومن هيئته ويغير من سلوكه حتى لا يتهم بأنه مسلم وأنه رجعي وأنه كذا وأنه كذا، فمن كان على هذه الحال استوجب ما جاء في حديث سمرة رضي الله عنه من العقوبة. قال إسناده مظلم لا تقوم بمثله حجة. قال وحديث جرير يعني ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال أخرجه ابن ماجه ورجال إسناده ثقات. وحديث جرير كما مر بنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، يعني أنهم يفادوا بالنصف. وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. هذا محل الشاهد من الحديث، يعني إذا رضي بذلك وأقام إقامة يعني لا ضرورة لها، أما خصوصا إذا أقام بينهم مستحسنا دينهم مطمئنا إليهم راضيا بما يفعلون فهذا الذي يستوجب براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. أما من أقام وفي نفسه أن يغادر إن وجد خيرا من المعيشة في هذا البلد وأقام وفي نفسه أنه يحقق شريعة أو يحقق الدعوة إلى الله جل وعلا فإن هذا إن شاء الله يثاب على عمله ونيته. قال ولكن صحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله عن قيس بن أبي حازم أو إلى قيس بن أبي حازم، يعني الحديث حكموا على أنه صحيح، حكموا على المرسل بأنه صحيح، وأما المتصل والمرفوع من قيس بن أبي حازم إلى جرير بن عبد الله البجلي هذا الذي ضعفوه. قال ورواه الطبراني أيضا موصولا، يعني من رواية جرير ابن عبد الله. قال وحديث معاوية رضي الله تعالى عنه أخرجه النسائي. وأما حديث معاوية فهو الذي أشار إليه بقوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا الحديث إنما يتناول مطلق الهجرة وعموم الهجرة، وأما الأحاديث الأخرى كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها فهذا يتناول الهجرة من مكة خاصة، ولا تعارض بين هذه الأحاديث، لأن حديث معاوية رضي الله عنه فيه أنه لا تنقطع الهجرة ما دام هناك جهاد وقتال ودعوة بين المسلمين والكفار ومحاولة لإعلاء كلمة الله، فإن المسلمين يتعرضون فيها إلى شيء من الأذى وإلى شيء من المضايقة في البلدان التي يكثر فيها الكفار، فعندئذ تكون الهجرة سائغة ومشروعة وتستمر إلى أن تظهر العلامات الكبرى، علامات وأشراط يوم القيامة، وأظهرها طلوع الشمس من المغرب، حيث إن الشمس كما جاء في الحديث إنها في كل ليلة تأتي وتستأذن، تسجد تحت العرش وتستأذن ربها جل وعلا في أنها تخرج وتسير على السنة التي خلقها الله عليها، فيؤذن لها حتى يأتي اليوم الذي تنتهي فيه هذه الدنيا ويغلب على أهل الأرض الكفر، فلا يأذن الله جل وعلا لها بالخروج فتعود من حيث جاءت، ولذلك تطلع من مغربها، وهي علامة من العلامات الكبرى لأشراط الساعة. لذلك عندها تتوقف التوبة، فلا يقبل الله من أحد توبة لأنهم ليسوا بمسلمين والغالب عليهم الكفر، والله تعالى لا يقبل توبة الكافر، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولهذا لا تقبل التوبة، وعندئذ لا تنفع الهجرة. كأن يريد الإنسان أن يخرج من دار الكفر ليلتحق بدار الإسلام أو يلتحق بدار فيها بعض المسلمين، نقول له: هجرتك لا تفيد الآن، لأن الله تعالى لا يقبل لك توبة. أما قبل ذلك فباب الهجرة مفتوح ما دام الجهاد قائما، وما دام ثمة وجود لمسلمين يعذبون ولمسلمين يضايقون في ديانتهم، لهم أن يخرجوا من هذه البلدان التي لا تمكنهم من عبادة الله إلى بلد يتمكنون فيه من أداء العبادة. أما إذا كانوا مقيمين ببلد يستطيعون إقامة العبادة فيه دون مضايقة، فهؤلاء عليهم أن يبقوا ولا يهاجروا. هذا معنى حديث معاوية رضي الله عنه: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال: وحديث معاوية رضي الله عنه أخرجه أيضا النسائي، يعني مع ما ذكره. قال الخطابي، يعني مع ما ذكره من أن أبا داود أخرجه، علق الإمام الخطابي وهو شارح كتاب سنن أبي داود في الكتاب الذي سماه معالم السنن، قال: إسناده فيه مقال، يعني متكلم فيه. قال: وحديث عبد الله السعدي أخرجه أيضا النسائي، أخرجه أيضا ابن ماجة وابن مندة والطبراني والبغوي وابن عساكر. أما ابن ماجة ففي سننه، وهكذا ابن مندة أو في كتاب التفسير، والطبراني في معجمه، والبغوي في كتابه شرح السنة، وابن عساكر في كتابه المشهور بتاريخ دمشق. قوله: فهو مثله، يعني من جامع المشركة فهو مثله. قال: فيه دليل على تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم. قال: والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم، لأن الذهبي قال فيه إسناد مظلم، لكن يشهد لصحته قوله تعالى: فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم، يعني إذا رضيتم بأن يساء إلى دين الله ويساء إلى نبي الله ويساء إلى شعائر الله، وأنتم تقيمون بين أظهر الكفار، إن رضيتم بذلك إذن أنتم مثلهم، إنكم إذن مثلهم. قال: وحديث بهز بن حكيم، يعني ومما يشهد لصحة هذا الحديث حديث بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده، وهذه يعني سلسلة إسناد مشهورة في الرواية، رواية بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده. ومعاوية بن حيدة هذا هو الصحابي رضوان الله عليه، وهي صحيفة معروفة لدى أوساط أهل الحديث، يقول مرفوعا يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين. هكذا عندكم: لا يقبل الله من مشرك لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم. العبارة فيها وكأن ظاهرها أن الله لا يقبل من المسلم عملا بعدما أسلم حتى يفارق المشركين، ومعنى أو هنا بمعنى حتى أو إلى أن يفارق المشركين، لأن بقاءه معهم لا يأمن أن يعود إلى الكفر. بقاؤه معهم ورضاه بحياتهم قد يعرضه للارتداد، وقد يعرضه للخروج من الإسلام لما يسمع ولما يرى من انتهاك حرمة الإسلام والمسلمين، ومن إثارة الشغب وإثارة الشبه حول الإسلام والمسلمين، فقد يرتد. ولذلك من أسلم في مجموعة قوم من الكفار الأولى له أن يفارقهم وأن يأتي إلى بلد أهله مسلمون يعايش المسلمين، لأنه بمعايشته يتعلم الكثير، يتعلم أحكام دينه، ويتعلم أحكام المعاملات في الإسلام، ويتعلم أحكام المعاشرة في الإسلام، وكل هذا قد يفقده عندما يعيش في المجتمع الكافر. ولهذا لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمر بأن لا يعايش الكفار. قال: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، يعني حتى يفارق المشركين. نعم، لأن هنا أو ما بعدها أن منصوبة وجوبا. قوله: لا تتراءى ناراهما، هذا الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يفارق الكفار المسلمين، أن يفارق المسلمون الكفار ولا يعايشوهم في بيئة واحدة، بل عليهم أن ينفصلوا وأن ينعزلوا عنهم بحيث يفترقون، لأن بقاءهم معهم قد يكون فيه تأثير، إن لم يتأثر بهم الجيل الأول فقد يتأثر بهم الأجيال التي تأتي فيما بعد، ونحن نرى ذلك حقيقة واقعة. كثير من أبناء المسلمين الذين هاجروا إلى بلدان الكفر وأقاموا فيها بدأوا ينسلخون عن دينهم شيئا فشيئا، إلى أن جاءت الأجيال التالية ولا تفقه من الإسلام شيئا، بل إنك إن سألته أنت مسلم يقول: لا، كان جدي مسلما وأما أنا فلا علاقة لي بالإسلام. هذا واقع مرير يعايشه كثير من أبناء وأحفاد المسلمين الذين ضيعهم آباؤهم، فإن هؤلاء لو ذهبوا إلى تلك البلدان وأقاموا تلك المجتمعات الإسلامية وحافظوا على دينهم وحافظوا على قرآنهم وحافظوا على شعائرهم لما وصل الأمر بهم إلى هذه الحال. وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أوعد الذين يقيمون في بلاد الكفر دون أن يكترثوا به ويهتموا بأمر دينهم فإنهم يكونون مثل الكفار، بل ربما كانوا أشد من الكفار في العذاب وفي المؤاخذة، لأنهم فرطوا دينهم باختيارهم. قال لا، قوله لا تتراءى يعني يرى بعضهم بعضا نار بعضهم، والمراد بهذا الجوار، والمراد بهذا نفي الجوار، يعني لا يتجاورون، بل يجب عليهم أن يقيموا في بلد بعيدة، بحيث لو أضاء أحدهم بالليل ناره لا يراه الفريق الآخر. قال يعني لا ينبغي أن يكون بموضع بحيث تكون نار كل واحد منهما في مقابلة الأخرى، على وجه لو كانت متمكنة من الإبصار لأبصرت الأخرى. فإثبات الرؤية للنار مجاز، والمراد به القرب. قوله لا هجرة بعد الفتح، قال أصل الهجرة، قوله ما قتل عدو، فيه دليل على أن الهجرة باقية، على أن الهجرة باقية ما بقيت المقاتلة للكفار، يعني ما دام الجهاد قائما فالهجرة باقية. والمراد بالهجرة هنا عموم الهجرة ومطلق الهجرة، وأما الهجرة المنفية في الأحاديث الماضية كحديث معاوية رضي الله عنه لا هجرة بعد الفتح، هذه محمولة على الهجرة الخاصة من مكة إلى المدينة. قوله لا هجرة بعد الفتح، قال أصل الهجرة هجر الوطن، وأكثر ما تطلق على من رحل من البادية إلى القرية، هذا يعني معناها العام. وأما معناها الشرعي هو ترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام، مجانبة والخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. قوله ولكن جهاد ونية، قال الطيبي وغيره يعني من شراح الحديث، هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان، يعني كانت مطلوبة من المسلمين الذين كانوا في مكة، مطلوبة على الأعيان إلى المدينة، انقطعت يعني بفتح مكة. سبب الجهاد باقية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في أول الدرس، لما حاول بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا مستضعفين في مكة، حاولوا أن ينتقلوا بعد الفتح إلى المدينة، لم يأذن لهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا هجرة بعد الفتح، وهذا يقتضي أنه يقيم في مكة. لكن هل يلزم من ذلك أنه لو دعا الإمام المسلمين للخروج إلى الجهاد ولفتح البلدان ولنشر دين الإسلام أنهم لا يخرجون؟ يقول ليس هذا هو المراد، إنما المراد خروجهم من مكة إلى المدينة، الهجرة انقطعت، ولو خرجوا لا ينالون ثوابها ولا يوصفون بها، لأن الهجرة لما كانت واجبة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة دعا كل المسلمين بالهجرة، وكان قد حث بعضهم على الهجرة فخرجوا قبله، كما حدث أن عمر رضي الله عنه وأن عثمان رضي الله عنه وأن عددا من الصحابة كبلال وغيره سبقوه وخرجوا من مكة إلى المدينة وانتظروه بها. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم قد أمر بعض أصحابه بالهجرة من مكة إلى الحبشة، كما وقع الأمر مع جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومع عثمان بن عفان رضي الله عنه في الهجرة الأولى، وكذلك عدد من الصحابة كأم حبيبة وأم سلمة، كل هؤلاء هاجروا مع أزواجهم إلى الحبشة وأقاموا بها إلى أن من الله وفتح على المسلمين المدينة بالهجرة، قدمها النبي صلى الله عليه وسلم وأقام بها وفتح مكة يوم أن فتحها، فبعد فتح مكة ألغى النبي صلى الله عليه وسلم حكم الهجرة وبين أنه لا هجرة بعد الفتح، بمعنى أنه لو أن إنسانا خرج من مكة وذهب إلى المدينة مهاجرا لا يناله ثواب الهجرة، بل إنه لا يسمى بالمهاجر، لأن الهجرة كما مر بنا أمر ديني ووصف شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بها هو وأصحابه الذين خرجوا من مكة. ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتح الطائف غلب على ظن بعض المسلمين من الأنصار خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتركهم وأنه سيعود إلى بلده، وأنه صلى الله عليه وسلم يعني سيقطع هجرته، لكنه عليه الصلاة والسلام طمأنهم وقال لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال في موقف آخر: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الأنصار شعار والناس دثار. كل ذلك يؤكد بأن الهجرة أمر شرعي ووصف شرعي، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتخلى عنه. هذه الهجرة انقطعت من مكة بعد فتحها، وهكذا يطرد الحكم، فكل بلد يفتح ويغلب عليه المسلمون يجب على المسلمين أن يستقروا فيه، ومن كان فيه قبل الفتح عليه أن يبقى، ولا يجوز له أن يخرج يعني مهاجرا، لأن الهجرة في حق بلده قد انقطعت. لكن لو خرج يعني يضرب في سبيل الله، أو خرج يقاتل في سبيل الله، أو خرج لمصلحة فلا بأس، لأن الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا من مكة ومن المدينة في الفتوح، وذهبوا إلى كثير من البلدان وأقاموا بها إلى أن ماتوا. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه بقي في الكوفة إلى أن توفي بها. وهكذا من الصحابة رضوان الله عليهم كعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه بقي بمصر، وغيره، وهذا علي رضي الله عنه بقي في العراق بعد أن خرج من المدينة لما بويع له وانتقل إلى العراق إلى أن استشهد رضي الله تعالى عنه في الكوفة، وغيرهم من أصحاب النبي. هذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه مدفون في تركيا يعني على أطراف أسوار القسطنطينية، ونجد غيرهم من الصحابة كثير انتشروا في البلدان، مع أن هذا لم يفقدهم هجرتهم، وإنما فعلوه يعني لأن حاجة المسلمين إليهم كانت قائمة. قال: وكذلك المفارقة. نعم، والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة قد انقطعت، إلا أن المفارقات بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن. قال: والنية في جميع ذلك، يعني مقصودة، والإنسان يحاسب في ذلك بحسب نيته. قوله: وإذا استنفرتم فانفروا. قال النووي يعني في شرحه على مسلم: يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد وبالنية الصالحة. وإذا أمركم الإمام، يعني إمام المسلمين، بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه، كأن يولي الإمام بعض هؤلاء المهاجرين الولايات، كما حدث أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وعلي رضي الله تعالى عنهم، بعثهم إلى اليمن ولاة ومعلمين. نعم، هم لم يستقروا ولم يقيموا وعادوا، لكن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا وأقاموا إلى أن ماتوا. قال: وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه. قال الطيبي: إن قوله ولكن جهاد معطوف على محل مدخول لا هجرة، أي الهجرة من الوطن، إما للفرار من الكفار أو إلى الجهاد أو إلى غير ذلك كطلب العلم، لأن الله تعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: فانقطعت الأولى، يعني الهجرة، وبقيت الأخريان، يعني الجهاد والنية. قال: فاغتنموها ولا تقاعدوا عنها، فاغتنموهما ولا تقاعدوا عنهما، بل إذا استنفرتم فانفروا. قال الحافظ: وليس الأمر في انقطاع الهجرة من الكفار على ما قال، انتهى. يعني وليس الأمر في انقطاع الهجرة من الكفار، وإنما الأمر انقطاع الهجرة من مكة، وأما من بلدان الكفر التي لا يمكن المسلمون من أداء الشريعة فيها فالهجرة في حقهم باقية. قال: وقد اختلف في الجمع بين أحاديث الباب، يعني التي فيها تحريم البقاء مع الكفار، والتي فيها وجوب الهجرة، والتي فيها انقطاع الهجرة. هذه الأحاديث ظاهرها التعارض، لكن أهل العلم جمعوا بينها. قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام، يعني على أهل مكة، على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع. فلما فتح الله تعالى مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة، يعني من مكة، وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به، يعني من قام به وتعين عليه، لأننا عرفنا أن الجهاد في أصله هو فرض كفاية، لكن إذا عين الإمام الجهاد على شخص يصبح في حقه فرض عين. قال: على من قام به أو نزل به عدو. وهذا من الأمور التي أيضا أشار إليها أهل العلم وأجمعوا على أنه متى نزل العدو على بلد إسلامي واحتله، فعندئذ يكون الجهاد فرض عين، فرض عين على الجميع حتى يخلصوا هذا البلد من العدو. قال الحافظ: نعم، هؤلاء الذين يستنفرهم الإمام بقوله: وإذا استنفرتم فأنفروا. هو الأصل أن يعني بلد الإسلام المفترض أن يكون بلدة واحدة، وأنه يتعين الجهاد، لكن واقع المسلمين اليوم قد يجعل الفرض فرض العين متعينا على من في هذا البلد الذي نزل الكفار في جزء منه، متعينا على الجميع، على القادر على الجهاد، وعلى غيره من بلدان المسلمين أيضا يكون متعينا. لكن كما هو معروف اليوم أن وسائل الجهاد أصبحت متنوعة، يعني لا تقتصر على الخروج بالنفس، لكن قد يكون الجهاد بالمال، قد يكون الجهاد يعني بالإعلام، قد يكون الجهاد بالدعاء، فأساليب الجهاد متنوعة، فلا يجوز للمسلمين أن يعني يتهاونوا في ذلك أو أن يستخفوا ذلك أو أن لا يشاركوا في ذلك، بل عليهم أن يشاركوا بكل وسيلة ممكنة. فإذا لم يتمكنوا، لأن اليوم كثير من هذه البلدان حيث إن الحرب وسائل الحرب اختلفت، اليوم ما أصبح الحرب مقصورا على الأجسام وعلى الأجساد، بل وسائل الحرب متنوعة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.